بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسبة هذا الباب لكتاب الصلاة ظاهرة، لأن هذا الباب في صفة الصلاة. وبعد أن ذكر باب الإمامة ذكر باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليصلي الإمام والمأموم والمنفرد كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله باب صفة صلاة النبي، ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأحاديث في بيان كيفية صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب مهم جدا، وينبغي الاعتناء به، لأن المؤمن لا يمكن أن يقيم صلاته إلا بأن يعرف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صفة صلاته نقلا دقيقا كما سيأتي معنا، حتى في سكتاته عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله علينا، أننا في هذه الأزمان المتأخرة تأتينا هذه الأحاديث الظاهرة الصحيحة البينة في بيان كيفية صلاته وصيامه وغير ذلك. وهذا من حفظ الله لدينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. باب صفة صلاة النبي، كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض والنفل. ثم ساق حديث أبي هريرة المتفق عليه لبيان دعاء الاستفتاح في الصلاة وحكمه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله لملازمته إياه على ملء بطنه، حتى قال بعض أهل العلم إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى أكثر من 5000 حديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهو من المكثرين في الرواية عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تفيد الاستمرار والتكرار غالبا، وتفيد الاستحباب، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول هذا الدعاء في استفتاح الصلاة: إذا كبر، إذا كبر، أي إذا قال الله أكبر، والمراد تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة بدلالة السنة والإجماع، وسيأتي معنا ذلك مفصلا بإذن الله تعالى. فالله أكبر في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه. إذا كبر في الصلاة، والمراد هنا صلاة الفرض، ودعاء الاستفتاح في الفرض والنفل كما جاءت الأحاديث الأخرى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في استفتاحه لقيام الليل وغيره كما سيأتي معنا. سكت هنيهة، أي زمنا قليلا قبل أن يقرأ، قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. فقلت والقائل أبو هريرة: يا رسول الله، وفيه حسن أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص الصحابة على العلم، فكانوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن دينهم حتى في حال سكوته، أي أنه يتكلم بكلام غير مسموح، ولهذا قال: ما تقول؟ سكت، أي لم يجهر. ليس المعنى أنه لم يتكلم، لأن الحديث يرده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قولا، لكن هذا القول غير ظاهر. ولهذا قال: فقلت يا رسول الله، يا من بعثك الله رسولا للعالمين، بأبي أنت وأمي. انظروا إلى عظيم حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدي وأفديك بأبي وأمي. ومن هم أعز الناس إليه؟ أبوه وأمه. نعم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ الهمزة للاستفهام، يستعلم أبو هريرة. أرأيت، أي أعلمت، والمراد أخبرني يا رسول الله. انظروا إلى الأدب، وهذا فيه أدب طالب العلم مع شيخ. ولهذا قال أهل العلم: فيه أن العالم متى ما سئل بأسلوب السؤال أن يعلم السائل. فانظر إلى الأدب: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وقوله سكوتك، أي عدم جهرك، لا أن المعنى عدم نطقك وكلامك، بدليل قوله ما تقول. إذن قال قولا. قال بعض أهل العلم: عرف أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قولا باضطراب لحيته أو غير ذلك. وانظروا إلى عظيم متابعة أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الحال التي قد لا يتفطن لها كثير من الناس. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك، أي عدم جهرك، بين التكبير، بين تكبيرة الإحرام لما تقول الله أكبر، والقراءة، قراءة الفاتحة، ما تقول؟ ما الذي تقوله؟ وهذا فيه أن الاستفتاح يكون سرا لا جهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسر به ولم يجهر. قال صلى الله عليه وسلم: أقول. إذن لابد من قول، من حركة الشفتين واللسان. بعض الناس تراه يطبق شفتيه ويتكلم حديث النفس في قلبه، ذاك غير مجزئ، وإنما أقول. وهذا فيه مشروعية دعاء الاستفتاح بعد التكبير، تكبيرة الإحرام، بهذا الدعاء. هذا القول سرا لا جهرا، وعرفت موضعه بين التكبير، تكبيرة الإحرام، والقراءة، قراءة الفاتحة. هذا موضع دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض والنفل. بارك الله فيكم. قال: أقول اللهم. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذا العلم فيبينه، وهكذا يكون طالب العلم. فهذا العلم كلما بذلته كلما زادك الله من فضله، وكلما أمسكته كلما راح عنك، لأنه ينسى. فحياة العلم مذاكرته، بذله، وإنما تبذله لوجه الله سبحانه. فكلما تنفق من هذا العلم يزيدك الله سبحانه، أولا بتثبيت هذا العلم واستحضاره والعمل به بإذنه جل شأنه، ويفتح الله عليك بمسائل أخرى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. ولهذا انظر من طلبة العلم من أحجم عن العلم ولم يدرس ذهب علمه، ذهب علمه. قال أقول اللهم، أي يا الله، انظر إلى استفتاحي، ما يسمى بدعاء الاستفتاح، مقامه مقام عظيم كما سيأتي معنا، يعني أن الإنسان يقف بين يدي الله فيكبر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، فهو أكبر في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. انظر إلى المعنى العظيم، كيف تفتتح الصلاة بهذا توحيد. ثم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي يا الله باعد، أي اجعلها بعيدة عني فلا أقربها، هذه الخطايا بعدا لا لقاء بعده، بيني بين هذا المصلي الذي قام قانتا لله، وبين خطاياي، جمع خطيئة وهي المعصية، والمراد في المبعدة هنا ما كان في الماضي بمغفرته، وما كان في الحاضر والمستقبل بالعصمة منه، والتوفيق بالتوبة متى ما وقع في شيء منه، لتعلم عظيم ما دل عليه هذا الدعاء. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فالذنوب هي أسباب المصائب والفتن عياذا بالله رب العالمين، والإنسان يخطئ لكنه يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والأوبة، لا يصر على معصية. كما باعدت بين المشرق والمغرب، ما مصدرية والكاف للتشبيه، باعدت يا الله أي كمباعدتك، والمرادها هنا بين المشرق والمغرب أي المبالغة في المباعدة، ولهذا قلنا لا لقاء بعده أبدا كحال بعد المشرقين. كما باعدت بين المشرق والمغرب، بعد عظيم ما بين المشرق والمغرب، فإذا استجاب الله دعاء المصلي بهذا الدعاء كان في خير عميم، فبهذا الدعاء يكون متخلصا من الذنوب وآثارها، فيقف في صلاته بين يدي ربه في أكمل الحالات. والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، فغيره من باب أولى، وفيه الرد على المشركين الذين يدعون غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، ويعتقدون أن فلانا يحضر فيغفر الذنوب، كل ذلك مما يرده هذا الحديث وغيره، ومن يغفر الذنوب إلا الله. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وفيه رد على المتصوفة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الحضرة ويغفر الذنوب، ذنوب من حضر هذه الحضرة الشيطانية. اللهم يا الله نقني، خلصني ونظفني، والتنقية لا تكون إلا من دنس، من خطاياي، فالخطيئة دنس، وأعظم النجاسة نجاسة الشرك، كما قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس. وقد ذكر العلماء نجاسة المعصية وفصلوها تفصيلا على أقسامها، فاحذر من الخطايا. قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى كما ينظف الثوب واللباس الأبيض، واختار اللون الأبيض لأن أقل دنس فيه يظهر. هكذا حال القلب، أقل معصية فيه تؤثر. فعلى من أذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. كما ينقى الثوب الأبيض أي ذو البياض، وقلنا خص الأبيض لأن النقاء فيه أبلغ، لأن أقل دنس يظهر فيه، وفيه أن النجاسة يمكن تطهيرها لقوله من الدنس أي من الوسخ. قال اللهم أي يا الله اغسلني، بعد هذه التنقية الدعاء أن يغسله الله سبحانه وتعالى من خطاياه فلا يبقى لها أثر. بعد التنقية قال اللهم اغسلني من خطاياي، فقلنا استفادها هنا أن القلب كالثوب الأبيض أقل دنس يؤثر فيه، ثم بين ما يكون به التطهير فقال بالماء كما قال الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهور، وفيه أن النجاسة كما تقدم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس تكون بالماء وتكون بغيره مما يزيل أثر النجاسة، فالماء فيه قوة التنظيف. قال والثلج وهو الماء المتجمد، والبرد وهو المطر المتجمد، فالماء فيه قوة التنظيف، والثلج والبرد فيهما التبريد والتصليب. بعض العلماء قالوا لماذا ما قال بالماء الحار؟ لأن الماء الحار له خاصية في إزالة الدنس، فقالوا لأن البارد يصلب الأعضاء وهذا أحسن ما يكون التنظيف والتصليب، فيكون القلب نظيفا نقيا من الذنوب صلبا قويا على طاعة الله، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومنهم من قال لم يذكر الماء الساخن، قال لأن الذنوب لها حرارة فناسب أن تكون المادة المزيلة لهذا الدنس باردة لتطفئها. أخذ بعض الفقهاء من قوله والثلج والبرد جواز الاغتسال والوضوء بالثلج والبرد، وهذا مخالف إذ لا يسيل وقد حكي الإجماع على خلافه. إذن حديث أبي هريرة هو أصح حديث ورد في الاستفتاح لأنه متفق عليه. وهنا مسائل: المسألة الأولى، دعاء الاستفتاح ما حكمه؟ ذهب جمهور أهل العلم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر إلى استحبابه، وعزاه ابن رجب والنووي وابن قدامة لأكثر العلماء كما تقدم، فقالوا مستحب، واستدلوا بأدلة منها حديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وهذا يفيد الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله ولم يأمر به الصحابة، تسأله أبو هريرة. قال ابن حزم في المحلى بعد حديث أبي هريرة وإنما لم نذكر ذلك فرضا لأنه فعل منه عليه السلام ولم يأمر به فكان الائتساء به حسنا. إذن هذا هو القول الأول وهو الراجح في المسألة. القول الثاني، من ذهب إلى الوجوب فقال بوجوبه، ومن تركه عمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة، وهذا القول قال به جمع من الحنابلة منهم ابن بطة وحكي رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث، لا يشرع الاستفتاح، فقالوا بعد التكبير يقرأ الفاتحة، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، واستدلوا بحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد بالحمد لله رب العالمين، وأرد بأحاديث الاستفتاح. والمراد من حديث أنس أنه كان يسر بالبسملة لأنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح. الهادوية قالوا إن التوجيه محله قبل التكبير، وحديث أبي هريرة رد عليهم بما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالشر كل الشر في مخالفته واتباع أقوال الرجال المخالفة لهديه. فيقولون هذا إن صلاتي ونسكي وغير ذلك قبل الصلاة قبل أن يكبر. القول الصواب كما رأيت هو قول الجماهير. وصفة الاستفتاح الإسرار به كما هو فعله صلوات الله وسلامه عليه، ومكانه بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة. ووردت أحاديث في الاستفتاح، واختلف أهل العلم في أفضلها، والراجح جواز الكل والتنويع، ولا يشرع الجمع في صلاة بين دعائين فأكثر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم أمته دعاء الاستفتاح، سواء كان في قيام الليل وصلاة النافلة أو كان في صلاة الفرض كحديث أبي هريرة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره، سبحانك اللهم وبحمدك، وهكذا بارك الله فيكم الدعاء الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. فالصحيح ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم هو التنويع، وقلنا لا يشرع أن يجمع بين دعائين في صلاة. لذلك أدلة منها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة عن الدعاء ذكر له دعاء واحد: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث. ولهذا قال شيخ الإسلام: الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعا. ثم بين الراجح من أن الأفضل التنويع، الأفضل التنويع. قال النووي رحمه الله: في المجموع يستحب، أي دعاء الاستفتاح، لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرها أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام، فلو تركه سهوا أو عمدا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه لفوات محله، ولا يتداركه في باقي الركعات. فهو مستحب كما سمعت، والحمد لله رب العالمين.